أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثاني لصلاحية الانصراف للتقييد والمنع من انعقاد الظهور، ظهور اللفظ في الإطلاق. كعبارة أخرى، دعوى البعض من أن من مقدمات الحكمة عدم الانصراف، فحتى يتم الإطلاق ذكرنا سابقا لا بد من عدة مقدمات، أضفنا لها ثلاث مقدمات ثلاث اللي هي إمكان التقييد وعدم التقييد وكون المولى في مقام البيان. أضفنا لها أو أضاف لها صاحب الكفاية مقدمة رابعة وهي عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، ووافقه المصنف على ذلك. هنا البعض يضيف مقدمة خامسة وهي عدم وجود الانصراف، فإن اللفظ حتى يتمسك بإطلاقه، حتى يكون ظاهرا في الإطلاق، فلا بد أن لا يكون هناك انصراف في ذلك اللفظ لبعض معناه اللفظ، أي حتى يكون له دلالة وعلى الشمول والإطلاق لكل معناه، فيكون ظاهر في الإطلاق، لا يكون هناك انصراف لبعض ذلك المعنى. أما إذا انصرف اللفظ إلى بعض معناه فحينئذ هذا يكون مانعا من الإطلاق، بل راح يختص اللفظ بالمعنى الذي انصرف إليه. هذا الدعوة الجديدة، وهي إضافة مقدمة خامسة، مقدمة أخرى إلى مقدمات الحكمة، شرط آخر إلى شروط مقدمات الحكمة، حتى يتم الإطلاق لا بد أن لا يكون هناك انصراف، كما أنه ذكرنا في التنبيه الأول، حتى يتم الإطلاق لا بد أن لا يكون هناك قدر متيقن، هنا حتى يتم الإطلاق لا بد أن لا يكون هناك انصراف، بأن لا ينصرف الذهن عند سماعه اللفظ إلى شيء محدد من المعنى، كما لو انصرف الذهن إلى أحد أفراد المعنى، فإنه حينئذ راح يكون اللفظ ظاهر في ذلك الشيء، المعنى الذي في ذلك الفرد الذي انصرف إليه الذهن عند سماعه اللفظ، ولا يشمل بقية الأفراد التي هو ظاهر فيها. القرينة تكون قرينة يعني مو دائما الصرف، وممكن الصرف يعتبر قرينة، لكن بحسب الأصل، بحسب المعنى المفهوم له، ما هما يتغيران، لأن يعني قرينة شيء آخر غير اللفظ، عبارة عن يعني يحتف اللفظ بشيء آخر يعتبر قرينة، قد تكون لفظ آخر يعني. أما الانصراف لا يوجد شيء آخر، وإنما هو فقط لفظ نفس اللفظ، الذهن يفهم منه شيء محدد من معناه وليس كل المعنى، فهو ليس قرينة بالدقة يعني. هذا لفظ يمكن فيه التقييد، يمكن فيه التقييد، لكن لم يقيد المتكلم بشيء، مع ذلك صحيح لم يقيد بشيء إلا أن الذهن والسامع فهم شيئا محددا من المعنى، وإن لم يستره وإن لم يقيد به المتكلم، المتكلم ما قيد صحيح، لكن الذهن فهم التقييد، السامع فهم التقييد، فهم إرادة شيء محدد من المعنى وليس كل المعنى. نعم. هذا يعني قريب من اللي راح يذكر المصنف. لحد الآن هذه هي الدعوة. رأي المصنف بها ماذا؟ رأي المصنف أنه هذا الانصراف الذي يحصل وفهم شيء محدد من اللفظ وليس كل المعنى، هذا لا بد له من منشأ. ما هو منشأه؟ لماذا هنا السامع فهم شيئا محددا؟ لماذا حصل الانصراف عندما سمع السامع بهذا اللفظ؟ انصرف ذهنه إلى شيء محدد ولم يفهم كل المعنى، ما هو منشأ هذا الانصراف؟ قلت تارة منشأ هذا الانصراف نفس اللفظ، ليكون اللفظ بعد أن وضع لتمام المعنى صار مستعملا في حصة منه، صار مستعملا في فرد منه، على نحو كلما أطلق ذلك اللفظ راح ينصرف الذهن ويتبادر إلى الذهن هذا الاستعمال الجديد. هو بالأصل وضع اللفظ مثلا لفظ الإنسان على مثال وضع لكل الحيوان ناطق، لكل فرد من أفراد الحيوان ناطق، لكن بعد ذلك عند الاستعمال صار يستعمل في مثلا في فرد معين من الحيوان ناطق، نفترض العابل على مثال، صار يستعمل في خصوص العابل، وكثرة استعمال الإنسان مثلا في العابل أوجبت أنه كل ما يطلق لفظ إنسان ينصرف الذهن إلى خصوص العابل ولا يفهم منه كل الحيوان الناطق. فمنشأ الانصراف هو كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى الذي انصرف إليه الذهن. ومرة لا، أنه لا يوجد استعمال في حصة من المعنى بحيث كثر استعمال اللفظ في تلك الحصة، وكل ما سمع الذهن ذلك اللفظ انصرف ذهنه إلى الحصة، بقى اللفظ مستعمل في معناه الموضوع له وهو كل المعنى والإطلاق والشمول، لكن مع ذلك يحصل انصراف من شيء آخر خارجي، خارج عن مسألة اللفظ، خارج عن مسألة الاستعمال. كم من قبيل مثلا، من قبيل أنه مثل هذا لفظ الإنسان موضوع لكل الحيوان ناطق، وبقى الاستعمال في هذا المعنى كل الحيوان ناطق، لكن في الخارج يوجد شنو فرد من أفراد الحيوان الناطق هو أوضح المصادق مثلا، بحيث كل ما أطلق لفظ إنسان يتبادر إلى الذهن مباشرة أوضح المصادق. فمنشئ الانصراف هو وجود فرق الخارج كون أوضح المصادق أو أكمل المصادق، وليس استعمال اللفظ فيه، وليس استعمال من قبيل مثلا لو أطلق ماء، لو أطلق لفظ الماء في العراق مثلا يتبادر إلى الذهن ماء الفرات. ليش؟ لأنه أوضح المصادق في الخارج، ليس لأنه العرف وأهل المحاورة صاروا يستعملون لفظ الماء في خصوص ماء الفرات بحيث كل ما أطلق لفظ الماء يتبادل به ماء الفرات، لا، هم بقوا يستعملونه في المعنى الموضوع له وهو كل أفراد الماء، لكن يوجد فرد من هذه الأفراد هو أوضح الأفراد أكثرها غلبة مثلا، أكثرها كمالا على مثال، فموجود في الوجود أكثر فينصرف، فيكون هذا هو منشأ الانصراف. المصنف يقول نوافق على أن يكون الانصراف مانع من الإطلاق إذا كان من النحو الأول، إذا كان منشأه النحو الأول وهو أن يكون الانصراف من نفس اللفظ، ينصرف الذهن إلى حصة معينة من المعنى بسبب نفس اللفظ، بسبب استعمال كثرة استعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى الذي انصرف الذهن إليه. إذا كان كذلك راح يصير حينئذ مانع من الإطلاق. ليش؟ لأنه إذا كان اللفظ قد استعمل هو موضوع، قلنا إلمن موضوع لكل المعنى، لذات المعنى، موضوع لذات المعنى، لذات الماهية، لكن صار بعد ذلك مستعملا، العرف أخذ يستعمل في حصة من المعنى، العرف أخذ يستعمل في حصة من المعنى بحيث كثر استعمال ذلك اللفظ في هذه الحصة، من قبيل مثال الذي ذكرنا، كما لو العرف أخذ يستعمل لفظ الإنسان في خصوص العابل مثلا، وكثر هذا الاستعمال بحيث كل ما أطلق لفظ إنسان يتبادر إلى الذهن العادل، مع أن لفظ الإنسان موضوع لذات الحيوان الناطق قطع النظر عن كونه عادل أو غير عادل. فكثرة الاستعمال اللفظ في هذا المعنى راح تجعل اللفظ، راح تجعل اللفظ ظاهر في هذا المعنى، بعدين كان ظاهر في المعنى الأصلي الموضوع له وهو الحيوان الناطق، صار ظاهر لأنه بمنزلة الوضع الجديد، صار بمنزلة الوضع الجديد، بمنزلة النقل، فصار اللفظ كل ما يطلق ظاهر في هذا المعنى وهو الحصة المعينة التي ينصرف إليها الذهن. يعني ماذا؟ يعني صار اللفظ ظاهرا في المقيد، كان اللفظ ظاهر في الحيوان الناطق، ذات الحيوان الناطق، الآن بكثرة استعماله في العادل صار ظاهر في العادل، بحيث كل ما يطلق لفظ إنسان يفهم السامع العادل، يتبادر ذهنه إلى العادل، ينصرف ذهنه إلى العادل مباشرة، فصار اللفظ ظاهرا في المقيد. إذا كان ظاهر في المقيد أكيد بعد لا يبقى هناك، لا يبقى إطلاق، ما ممكن أن يكون في نفس الوقت ظاهر في المقيد وبنفس الوقت أيضا ظاهر في الإطلاق، فأكيد راح يصير الانصراف مانع من الإطلاق، ويكون من مقدمات الحكمة. لماذا؟ لأنه إذا كان منشأ الانصراف هو ذات اللفظ، معناها ذلك اللفظ ظاهر في هذا الانصراف، ظاهر في هذا التقييد، وإذا كان ظاهر في التقييد هذا مانع من ظهور في الإطلاق. أما إذا كان لا، منشأ الانصراف ليس ذات اللفظ بل شيء آخر، كغلبة وجود بعض الأفراد، كأفضلية بعض الأفراد بحيث يتبادر الذهن إلها مباشرة، هذا لا يمنع من بقاء ظهور اللفظ في الإطلاق. لفظ ماء باقي على إطلاقه، باقي على معناه، باقي على ظهوره، وهو كل ما. غاية الأمر أننا عندما نسمع ما يتبادر ذهننا إلى ماء الفرات باعتباره أغلى فرد موجود في الخارج مثلا، مو لأن اللفظ صار ظاهر في ماء الفرات، لا، وإنما منشأ انصرافنا وفهمنا لماء الفرات هو ما لا، هو أنه كثرة وجود ماء الفرات في الخارج. فباقي اللفظ على ما له من الظهور في الأطلاق، إذن ماذا؟ إذن يبقى على ظهوره في الأطلاق ولا مقيدة. مجرد وجود فرد في الخارج هو الغالب، هذا لا يصلح للتقييد. الذي يصلح للتقييد ظهور اللفظ في التقييد. اللفظ هنا ما ظاهر في التقييد. واحد المولى قال لي ائتني بماء، ائتني بماء، هذا ظاهر في الأطلاق، يعني أي ماء. صحيح أنا ينصرف إلى ذهني عندما أسمع إلى ائتني بماء، ينصرف ذهني إلى ماء الفرات، مو لأن اللفظ صار مستعمل في ماء الفرات. اللفظ ما مستعمل في ماء الفرات خاصة، وإنما مستعمل في كل ماء، لكن باعتبار أنه أوضح فرد في الخارج لأفراد الماء هو ماء الفرات، فانصرف ذهني إلى ماء الفرات. فاللفظ باق على ما له من الظهور في الأطلاق، إذن ماذا؟ إذن هذا الانصراف لا يصلح للتقييد ولا يكون مقدمة في الحكمة. فجواب المصنف هو أننا نقول بالتفصيل أنه ما هو منشأ الانصراف؟ هل منشأ الانصراف ظهور اللفظ في الانصراف؟ حينئذ أكيد هو من مقدمات الحكمة، لأنه ظهور اللفظ في الانصراف يمنع من ظهوره في الأطلاق، فلا أطلاقه. أما إذا كان منشأ الانصراف ليس ذات اللفظ بل شيء خارج عن اللفظ، معناها ذات اللفظ باق على ظهوره في الأطلاق، فلا مانع من التمسك بالأطلاق وإن كان هناك انصراف. يجي هنا شنو؟ يجي هنا سؤال، وهو أنه كيف أميز بين المنشئين؟ وكثيرا ما يحصل انصراف، أغلب الكلام، أغلب الأدلة فيها انصراف، فيها انصراف، فكيف أميز أن هذا الانصراف منشأه ذات اللفظ وظهور اللفظ في هذا الانصراف واستعمال اللفظ في هذا المنصرف إليه فيصلح للتقييد، أو لا، منشأ شيء خارجي فلا يصلح للتقييد؟ جواب ذلك يقول لنا بعد تأتي أهمية تضلع الفقيه في اللغة، تأتي أهمية تضلع الفقيه في اللغة وخبرته، يعني خبرته في تتبع اللغة، ويعرف متى يتحقق الانصراف متى لا يتحقق الانصراف، وفي هذا اللفظ ما هو منشأ الانصراف وفي هذا اللفظ ما هو منشأ الانصراف، فتأتي من كثرة الممارسة وللكلام العربي وللأدلة وكذا، يعرف حينئذ الفقيه ما هو منشأ هذا الانصراف ولا. وكثير من الموارد يقع فيها الخلاف، كثير من الموارد يقع فيها الخلاف، أولا يقع الخلاف في أصل تحقق الانصراف، هل يوجد انصراف أو لا يوجد انصراف، كثير من الموارد فيها خلاف بين الفقهاء، ربما مر بكم وتمر بكم في المستقبل إن شاء الله، أنه بعضهم يدعي وجود انصراف، بعضهم ينكر وجود انصراف في هذا الدليل. على تقدير وجود انصراف هم يأتي خلاف جديد، أنه هل منشأ هذا الانصراف استعمال اللفظ في هذا المنصرف إليه، هل منشأ قرينة خارجية مثلا وشيء آخر. فيقال كأنما جوابه أنه كيف أميز بين منشأ الانصراف، المنشأ ذات اللفظ أم شيء خارجي، نقول هذا يتبع استظهار، يتبع استظهار الفقيه. الفقيه ماذا يستظهر من الانصراف في هذا الدليل؟ هل يستظهر أن منشأ ماذا؟ منشأ هو ذات اللفظ أم منشأ شيء خارجي؟ فإذا كان منشأ ذات اللفظ هنا يكون مانع من الإطلاق، وإلا فلا يمنع من الإطلاق. نعم. ذات اللفظ ما فيها شيء، يعني هذا الكلام اللي تقدم في المسألة الرابعة، أنه اللفظ ما هو اللفظ لا يدل على أكثر من ذات المعنى، إلا على ما قال المصنف الآن من أنه صار مستعمل في خصوص المقيد، بحيث كثر استعماله في المقيد كأنما صار وضع جديد واستعمال جديد، بحيث كل ما أطلق اللفظ يتبادر إلى ذهن المقيد. هنا راح أفهم التقييد من منين؟ من ذات اللفظ. سبب الانصراف أنه صار هذا اللفظ مستعمل، كأنما تغير وضعه، كأنما صار بنقل، بعد أن كان موضوع لذات الحيوان الناطق صار موضوع لخصوص العابد، والحقيقة مو موضوع هو. خلنا نقول موضوع بوضع التعيني، كثرة استعماله في خصوص العابد أوجبت أنه كل ما يطلق اللفظ ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى هذا الاستعمال الجديد وهو خصوص العابد. صراحة الانصراف ذاتي حقيقة من ذات اللفظ، لأنه كأنما وضع جديد راح يصير، هذا لفظ الإنسان الموضوع للحيوان الناطق كأنما صار الآن موضوع لخصوص العابل بكثرة استعمال العرف له في العابل، العرب صار يستعمل لفظ الإنسان في خصوص العادل فترة من الزمن بحيث صار بين أهل المحاورة كل ما يطلق لفظ إنسان يتبادل إلى ذهنهم العادل، كل ما يطلق لفظ إنسان يتبادل إلى ذهنهم العادل. من قبيل مثلا على سبيل المثال الرقبة مثلا، والرقبة اللي يصل وضعها هاي الرقبة جزء من الجسد العضو هذا، لكن بكثرة الاستعمال صار مستعمل في معنى جديد وهو العبد مثلا، بحيث صار كل ما يطلق لفظ الرقبة أنت تفهم ماله تفهم لا ولا تفهم معنى العبد مع بقاء المعنى الأصلي على حال الرقبة اللي أحد أجزاء الجسد مثلا. وهذا الانصراف يوجب التقييد، يعني هذا الاستعمال الجديد، هذا الانصراف الناشئ من الاستعمال الجديد يجعل اللفظ ظاهر في التقييد، إذا كان ظاهر في التقييد حينئذ هو غير ظاهر في الإطلاق فما يتحقق الإطلاق. فحتى يكون اللفظ ظاهر في الإطلاق لابد أن لا يكون فيه انصراف، لأن بس يكون فيه انصراف راح يصير ظاهر في التقييد، فلا ينبغي أن لا يكون ظاهر في التقييد، يكون ظاهر في الإطلاق فمعناها لا يكون هناك انصراف. وأيضا مسألة أخرى مهمة مضافا إلى أن الفقيه يحتاج إلى التضلع بكلام العرب وباللغة حتى يعرف ما هي موارد الانصراف ما هي موارد عدم الانصراف، يحتاج إلى شيء آخر مهم، وهو أن طبعا الفقيه ويا من راح يتعامل، راح يتعامل مع الأدلة والروايات والآيات وكذا، فينبغي أن يعرف الانصراف اللي كان موجود في زمن ظهور الأدلة، في زمن وجود الأدلة، لأنه الانصراف يتغير بتغير الوقت بتغير الزمن، فما ينفعني الانصراف الآن، وإنما الذي ينفع في التقييد وعدم التقييد الانصراف في زمن صدور النص، زمن هذه الرواية المروية عن الإمام الصادق مثلا عليه السلام فيها انصراف، لا انصراف اللي ينفع في عدم الإطلاق والتقييد، الانصراف اللي كان موجود في زمن صدور النص وليس الانصراف الآن، ولا كثير من انصرافات تغيرت. أوضح مثال لنا مثلا عندما يطلق لفظ اللحم مثلا في زمانهم عندما يطلق لفظ اللحم يتبادل مباشرة إلى من ينصرف إلى لحم الإبل باعتبار هو أكثر الأفراد وأكثر استخدامه، الآن لا ما ينصرف إلى الإبل، يعني هذا الفرد نادر صار، لعله ينصرف إلى شيء آخر. فالشيء اللي ينفع الفقيه واللي يجب عليه أن يعول عليه مثلا هو الانصراف الحاصل في زمن صدور النص وليس الانصراف الحاصل في الزمان الحاضر. إذا المصنف هنا أيضا يوافق لكن بالتفصيل، وليس دائما الانصراف يمنع من الحد. الآن صار المقدمات ماله خمسة في الحقيقة ستة مضافا إلى الشيء الرابع اللي ذكرته، وهي أولا إمكان التقييد، إمكان التقييد، وثانيا عدم التقييد، وثالثا كونه في مقام البيان، ورابعا أن المتكلم حكيم حكيم جاد غير هازل كذا، والرابعة عدم وجود قدر متيقن، لأن المصنف وافق صح بالكفاية الآن عدم وجود الانصراف، لكن لا مطلقا، أحيانا يوجد الانصراف ومع ذلك نتمسك بالإطلاق، وذلك فيما إذا كان منشأه ليس اللفظ بل شيء خارجي، وإنما الانصراف ينبغي أن لا يكون موجودا، الانصراف الحاصل من نفس اللفظ من نفس استعمال اللفظ في المنصرف إليه، إذا كان نفس اللفظ مستعمل في المنصرف إليه هذا لا يتحقق الإطلاق معه، أما نفس اللفظ باق على استعمال في ذات المعنى على استعمال في الوضع فالإطلاق فيه موجود لا مانع من وجود انصراف آخر. قال التنبيه الثاني، اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصادق معناه أو بعض أصنافه، مثل المثال الذي ذكرنا ينصرف من لفظ الإنسان خصوص العادل، إذا خلاص عندما يقول إنسان راح ينصرف ذهني إلى العادل، إذا مو كل حيوان ناطق حتى يكون إطلاق، وإنما خصوص العادل تقييد فماكو إطلاق، بعض مصادق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك، هذا الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق، وإن تمت مقدمات الحكمة، يعني في الحقيقة معناها ما تمت مقدمات الحكمة، لأن هذا منها أيضا الانصراف من مقدمات الحكمة، فعدم وجوده لا يكفي معه وجود بقية المقدمات، إنه حتى يتحقق الإطلاق لا بد كل المقدمات موجودة. طيب إذا إيه يعني إذا رجعنا إلى نفس اللفظ الذي يناسب ظهور اللفظ، يعني ظهور اللفظ هو الذي يقتضي هذه المناسبات حينئذ ويتحقق الانصراف فيمنع من الانصراف، يبقى ذاتي، يعني لازم ظهور اللفظ، يعني أحيانا مناسبات حكم موضوع شيء خارج يعني اللفظ قرينة خارجية، إيه مثلا، هذا شيء خارج عن يعني احيانا توجد غالبا ما توجد قرينه خارجيه هو معه، فلا يكون انصراف ذاتي حتى يمنع. لكن اذا صار انصراف ذاتي نفس الكلام تطبق عليه. قال مثل انصراف المسح في ايتي التيمم والوضوء الى المسح باليد وبباطنها خاصه. يعني شنو؟ انه هذا يقول ظاهر الآية فيها إطلاق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، امسحوا، ما قال إنك تمسحون بيكم. ليش الفقهاء يقولون إلا تمسح بيدك؟ الآية مطلقة، لماذا لا تمسك بإطلاقها؟ قال لأنها لا تمسك بإطلاقها لوجود انصراف. صحيح قال امسحوا، تقدر تمسح بيدك، تقدر تمسح بأي شيء، بالسفنجة، بأي شيء كان، لكنه هنا ينصرف، هنا يوجد انصراف من لفظ المسح الى المسح باليد خاصه وليس المسح بكل شيء. هذا الانصراف صالح للتقييد، لان راح يصير اللفظ لفظ امسحوا ظاهر في التقييد، ظاهر في المسح باليد. واضح؟ نفس لفظ امسحوا معناه امسحوا باليد، ظاهرا في امسحوا باليد، فمعناه غير ظاهر في الاطلاق. بعد اذا كان غير ظاهر في الاطلاق اذا لا يجوز ان تتمسك باطلاقه فتمسح كيفما اتفق. ويترجع على نفس الانصراف، هل الانصراف ذاتي ام خارجي؟ هذا شكيت شنو بصفتك مثلا، بصفتك مقلد او بصفتك فقيه؟ لان كلامنا مع الفقيه. اي فالفقيه اذا ما كان عنده الانصراف يرجع يبقى عنده الاطلاق ثابت. اي نعم. مثل انصراف المسح في آيتي التيمم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنها خاصة، يوجد انصرافان مو انصراف واحد، مع أن الآية مطلقة امسحوا برؤوسكم، لكن يقول فيها انصرافان، أولا تنصرف إلى المسح باليد، فلا يكون لها إطلاق في جواز المسح بغير اليد أيضا، وبعد حتى في اليد هم لا يجوز المسح مطلقا، بحيث بباطنها وبظاهرها، يوجد انصراف إلى المسح بباطن اليد، إنما يوجد انصرافان. أولا انصراف إلى المسح باليد، وبعد ذلك انصراف آخر وهو بباطن اليد. ليش؟ لأنه صار لفظ المسح مستعملا في هذا المعنى وهو المسح بباطن اليد، بحيث اللفظ يكون ظاهر في هذا المعنى. قال والحق أن يقال أن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد، والمقيد اللي هو المعنى الذي انصرف إليه الذهن، اللي هو أحد المصادق أو بعض الأصناف، بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد ويفهم منه المقيد لكثرة. لماذا ينصرف؟ تعليل للانصراف، لماذا ينصرف منه المقيد؟ لماذا ينصرف يفهم من اللفظ المعنى المقيد؟ يفهم من اللفظ إنسان خصوص العابل، لماذا؟ لكثرة استعماله فيه، وإن كان هو ما موضوع له، هو موضوع لكل حيوان ناطق، لكن لكثرة استعماله في العادل صار كل ما يطلق لفظ الإنسان يفهم خصوص العادل، وينصرف الذهن إلى المقيد اللي هو العادل لكثرة استعماله فيه وشيوع إرادته منه. فلا شك إذا كان على هذا النحو لا شك في أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق، لأن هذا الظهور ظهور اللفظ في المقيد يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي، وإذا كان اللفظ مقيد بالتقييد اللفظي لا ينعقد له ظهور في الإطلاق، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور. ومن تأتي أصالة الإطلاق؟ كيف تجعل هذا اللفظ مطلق؟ لأنه ظاهر في الإطلاق، وإذا كان ظاهر في التقييد بعد مو ظاهر في الإطلاق حتى تقول مطلق. أما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ، بل اللفظ باق على ظهوره الإطلاقي، لفظ الإنسان باق على ظهوره الإطلاقي وهو كل الحيوان الناطق، مع ذلك أنا أتبادر إلى ذهني خصوص العادل. ليش؟ لقرينة، لمناسبة معينة، بل كان من سبب خارجي كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه، مجرد أن هذا الفرد هو أغلب الأفراد وجودا، هذا الفرد أغلب الأفراد في الخارج وجودا، اتبادر ذهني إليه وفهمت أنا مباشرة، أو تعارف الممارسة الخارجية له لأنه أكثر استعمالا في الخارج، هذا اللفظ موضوع لذات المعنى ويشمل كل المصادر، لكن أنا مباشرة جاء في ذهني أحد المصاريق ليش؟ لكثرة استعمالي وممارستي لهذا المصدر، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون لللفظ تأثير في هذا الانصراف، من دون أن يكون اللفظ ظاهر في هذا الانصراف، بل اللفظ باق على ظهور الإطلاقي، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق، في غير بلد ما يتحقق هذا الانصراف، ما عندهم ماء الفرات، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق مثلا إلى ماء دجلة والفرات، فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في إطلاقه، يعني لا يمنع من الإطلاق هذا الانصراف، فالحق أنه لا أثر، يعني هنا الانصراف لا يمنع من الإطلاق. اي طبعا اي هو جاي يقول اصلا اشتهر ان انصراف الذهن، فهي دعوه موجوده وراي موجود، فالحق انه لا اثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في اطلاقه، فلا يمنع من التمسك باصاله الاطلاق، لان هو المانع في الصوره الاولى من التمسك باطلاق ماذا؟ ظهور اللفظ في التقييد، ظهوره في التقييد يمنع من ظهوره في الاطلاق بعد ما في ظهور اطلاقه، هنا اللفظ ما ظاهر في التقييد، التقييد فهمت من شيء خارجي خارج عن اللفظ وهو غلبة الوجود أو الممارسة الخارجية، هنا فهمت التقييد، أما اللفظ باق على ظهوره، اللفظ باق على ظهوره، وهذه الممارسة الخارجية وغلبة الأفراد كون أحد الأفراد هو الغالب في الخارج هذا لا يصلح للتقييد، هو قال ائتني بماء، كون ماء الفرات هو الغالب وجودا في الخارج هذا لا يصلح للتقييد، فيبقى على ظهوره في الأطلاق فيجب العمل بالأطلاق. لا طبعا الروايات الواردة فيه هو اي لا راح يصير مقيد بعد بس مقيد لفظي اي مقيد لفظي بس هذا نقول مثال هو الان هو ذكر مو المصنف وانما صاحب الدعوه مجرد مثال هسه هذا يطلق ولعله نقول حتى لو كان هناك انصراف بس مو انصراف على نحو هذا الظهور ظهور استعمال لفظ فيه وإنما كثرة يعني خلينا نقول هو الممارسة الخارجية، الممارسة الخارجية عادة المسح يكون بباطن اليد مثال المهم لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ، بعبارة أخرى وجود هذا الانصراف لا يمنع إرادة المتكلم للإطلاق، المتكلم قال ائتني بماء، أنت انصرف ذهنك إلى ماء الفرات، انصرف ذهنك إلى ماء الفرات لا يمنع أن يكون المتكلم مريدا لكل ماء وليس خصوص ماء الفرات، ليش لا يمنع؟ لأن هذا الانصراف ليس منشأ اللفظ، لو كان منشأه اللفظ لكان امتناع أن يكون المتكلم يريد الإطلاق، ليش؟ لأنه معناه يريد الإطلاق ويريد التقييد من نفس اللفظ، لكن هنا منشأ الانصراف والتقييد شيء خارجي، فهو يريد الإطلاق من نفس اللفظ، أنت فهمت التقييد من شيء خارج عن اللفظ، وأنت تبقى تعول على نفس اللفظ. نعم. نعم. لا له ايش يقول انه انت انصرف ذهنك الى ماء الفرات. احتمال ان المتكلم فعلا يريد ماء الفرات. عندما قال يريد ماء احتمال لا ما يريد ماء الفرات خصوصا وانما يريد كل ماء. راح يصير عندك شك. هل هذا يريد ماء مطلق او ليس مطلق الاصل ماذا؟ الأصل إطلاق أصالة الإطلاق ولذا يسمى هذا الانصراف الانصراف الناتج من خارج اللفظ بالانصراف البدوي لزواله عند التأمل ومراجعة الذهن، أنت أول ما تسمع تني بماء الفرات مباشرة يبدو لك أنه ماء الفرات مباشرة تتبادل بينك ماء الفرات، لكن بعد ذلك راح يزول هذا الانصراف وراح تقول لا المتكلم ما دام لم يقل ماء الفرات إذن هو يريد أي ماء، بخلاف الأول، الأول ما يزول يبقى لأن نفس اللفظ ظاهر فيه وهذا كله واضح لا ريب فيه، وإنما الشأن في تشخيص الانصراف أنه من أي النحوين، فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما للاختلاط على الإنسان في منشأ هذا الانصراف، وما أسهل دعوى الانصراف على لسان غير المتثبت، وقد لا يسهل إقامة الدليل على أنه من أي نوع، هل هو من نوع اللفظ انصراف نفس اللفظ أم من شيء خارجي، فعلى الفقيه أن يتثبت في مواضع دعوى الانصراف، وهو يحتاج إلى ذوق عال وسليقة مستقيمة. وقلما تخلو آية كريمة أو حديث شريف في مسألة فقهية عن انصرافات تدعى. كثير من الأدلة يدعى فيها انصرافات، لكن لا يعني ذلك عدم ظهور هذه الأدلة في الإطلاق. ليس كل انصراف صالح لرفع اليد عن الإطلاق. وهنا تظهر قيمة التضلع باللغة وفقهها وآدابها، حتى يعرف الفقيه وين موارد الانصراف وين موارد عدم الانصراف. وهو باب يكثر الابتلاء به، وله الأثر الكبير في استنباط الأحكام من أدلتها بالتأكيد، لأنه على أساسه راح تعرف مراد المولى، راح تعرف المراد الجدي للمولى، هل مراد على طبق الانصراف أم مراد على طبق الإطلاق. قال: ألا ترى أن المسح في الآيتين ينصرف إلى المسح باليد، وكون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ لا شك فيه، كذا يقول المصنف، لا شك فيه أنه نفس اللفظ ينصرف. ليش؟ لأنه صار المسح مستعملا، صار لفظ المسح مستعملا بالمسح باليد، بحيث كل ما أطلق لفظ المسح يتبادر إلى الذهن المسح باليد. بل أكثر من ذلك الانصراف الثاني، وينصرف أيضا إلى المسح بخصوص باطن اليد، ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف يهوي الثاني. الأول لا شك أنه شنو؟ أنه انصراف لفظي، انصراف لفظ المسح إلى المسح باليد لا شك أنه لفظي، لكن انصراف إلى المسح بباطن اليد هذا فيه شك، مو معلوم أنه انصراف لفظي. الانصراف الثاني مو معلوم. يترتب عليه، يترتب عليه أنه الانصراف الأول راح يصير مانع من الإطلاق. في الآية الكريمة لدينا أطلاقان، عندما قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أطلاقان. الإطلاق الأول جواز المسح بكل شيء باليد وغير اليد، هذا الإطلاق سقط. لماذا؟ للانصراف اللفظي للمسح في المسح باليد. بقى الإطلاق الثاني، وهو أنه امسح بيدك كيفما اتفق، بباطنها أم بظاهرها، هذا هم إطلاق. واحد شيء يدعي هذا يقول هم سقط هذا الإطلاق، لا، مو تمسح بيد الشيء فما اتفق بباطنها بظاهرها، لأن لفظ المسح ينصرف إلى الباطن، الانصراف إلى الباطن اليد يمنع من هذا الإطلاق الثاني، فالإطلاق الثاني راح يسقط. هنا المصنف يشكك في ذلك، بعض الفقهاء يشككون في ذلك، يقول سلمنا بسقوط الإطلاق الأول، لأن صحيح لفظ المسح بنفسه ينصرف إلى المسح باليد، لكن كون بنفسه ينصرف إلى المسح بباطن اليد هذا مشكوك فيه، لعل الانصراف إلى باطن اليد من شوشة خارج عن الله. ولهذا بعض الفقهاء يجوزون المسح بظاهر اليد. ليش؟ لأنه الآية مطلقة، امسحوا برؤوسكم، هاي مطلقة تشمل باطن اليد وظاهر اليد، والانصراف الموجود للباطن هذا ليس انصراف لفظي حتى يمنع من الإطلاق. قال: ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف الثاني وهو إلى باطن اليد مستندا إلى اللفظ، فإنه غير بعيد أنه ناشئ من تعارف المسح بباطن اليد لسهولته، وليس لأن لفظ المسح مستعمل في المسح بباطن اليد، بل لأنه أغلب الأفراد في الخارج، أغلب الأفراد في الخارج هو المسح بباطن اليد، وإلا يوجد مسح بظاهر اليد وهكذا. ولأنه مقتضى طبع الإنسان في مسحه، الإنسان عندما يمسح الطبع أن يمسح بالباطن وليس بالظاهر، لكن لا يعني ذلك أن اللفظ نفسه صار مستعملا وظاهرا في المسح بالباطن وليس له علاقة باللفظ. إذا كان ليس له علاقة باللفظ فهذا الانصراف لا يصلح للتقييد، فيبقى امسحوا يعني بكل باليد كيفما اتفق مطلقا. ولذا أن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد، لأن الآية مطلقة، الآية مطلقة عند تعذر المسح باطنها تمسكا بإطلاق الآية. صحيح سقط الإطلاق الأول وهو المسح باليد وغير اليد، لأن نفس اللفظ فيه ظهور وانصراف إلى المسح باليد، لكن يبقى الإطلاق الثاني وهو المسح بباطنها وظاهرها على حد سواء على حاله، وهذا الانصراف للباطل لا يمنع منه لأنه ليس انصراف لفظي. لكنه هذا ما ينفع، لاحظ قال أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذر المسح بباطنها، هو شعفيادي إذا تعذر المسح بباطنها وين تمسح؟ تمسح بظهر اليد، هذا كل الفقهاء يقولون به حتى الذين يقولون بالانصراف الثاني. حتى الذين يوجبون المسح بباطن اليد، لأن لفظ المسح ينصرف ليس إلى خصوص اليد، ينصرف إلى الباطن أيضا. مع ذلك إذا شئناهم هذول الذين يقولون بسقوط كلا الإطلاقين، الذين الذين حكموا بكلا الانصرافين، أما إذا سألت الفقيه قلت له وإذا تعذر المسح بباطن اليد شو قل لي؟ قل لي امسح بظاهرها. فمو في شيء هذا الذي ينفع، وين الذي ينفع؟ جواز المسح أن تفتوا، الذي أن يفتوا بجواز المسح بالظاهر مع القدرة والاختيار على الباطن، هذا الذي ينفع، لأن الآية مطلقة فتجوز أن تمسح بال، فهذا ما يكفي، ولا الكل متفق على جواز المسح بالظاهر عند تعذر الباطن. قال ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان لللفظ ظهور في المقيد اللي هو ماذا؟ المسح بالباطن. هنا يجاوب المصنف عن هذا الإشكال، أن إفتاءهم بجواز المسح بالظاهر عند تعذر الباطن مو فد شيء جديد، الذي ينفع وعدم العمل بالانصراف الثاني أن تفتوا بجواز المسح بالباطن مع القدرة على بالظاهر على القدرة على المسح بالباطن. قال لعله لم يقولوا بذلك من باب الاحتياط، لأن المسألة محل خلاف، هل يجوز المسح بالظاهر مع القدرة على المسح بالباطن؟ مسألة محل اختلاف. هم يقولون لو نحن والفتوى نعم يجوز، لأن الانصراف إلى الباطن ليس انصراف لفظي حتى يمنع من المسح بالظاهر، لكنه إحنا نعمل بالاحتياط، احتياط سبيل النجاة وحتى نتخلص من هذا الخلاف الموجود، لذا اشترطنا عند تعذر المسح بالباطن، وإلا أنت لو مسحت حتى مع القدرة على الباطن مسحك صحيح لإطلاق الآية وعدم مانعية هذا الانصراف من المسح مطلقا. قال أما جواب عن هذا الإشكال، وأما عدم تجويزهم، عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار، هو لأجل عملهم بالانصراف الثاني، لأنهم لا يسلمون بالانصراف الثاني، بل لأجل الاحتياط، فلعله للاحتياط، إذ أن المسح بالباطن هو القدر المتيقن من شنو؟ من صحة الوضوء. إيش وقت أنا يحصل عندي يقين وجزم بصحة الوضوء؟ لو مسحت بالباطن، إذا مسحت بالظاهر هذا مشكوك لأن محل خلاف، والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدويا، احتمال مو بدوي، الانصراف إلى باطن اليد احتمال مو بدوي، احتمال شنو؟ انصراف من نفس اللفظ فيصلح للتقييد، فلا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك بالإطلاق في أطلاق المسح باليد، أنه يجوز أن تمسح بالظاهر يجوز أن تمسح بالباطن، إذا عملت فيه ما راح تكون عندك اطمئنان لوجود الخلاف وطريق النجاة والاحتياط للمسح بالباطن. خلاصة الكلام أنه يقول هنا في الآية عندنا انصرافان، الانصراف الأول لا شك أنه لفظي، وهو أنه عندما قال امسحوا يعني امسحوا باليد، فإذا ماذا؟ إذا هذا يصلح للتقييد، فلا يجوز المسح ولو بغير اليد، بل يجب أن يكون المسح باليد. ليش؟ لأن انصراف لفظي، انصراف لفظ المسح إلى المسح باليد انصراف لفظي، فيصلح للتقييد، فيجب المسح باليد. عند انصراف ثاني وهو أن المسح باليد يجب أن يكون بباطن اليد، هذا الانصراف هل هو منشأ اللفظ أو منشأ غير اللفظ؟ بعض الفقهاء قال المنشأ ليس اللفظ، فإذا كان المنشأ ليس اللفظ فماذا؟ فلا يصلح للتقييد، يبقى امسحه بكل اليد على أطلاقه، فيجوز أن تمسح بالباطن يجوز أن تمسح بالظاهر. إذا كان كذلك يجب أن تفتوا بجواز المسح بكل الحالتين على حد سواء، لماذا خصصت المسح بالباطن؟ قال إنما خصصنا ذلك من باب الاحتياط، وإلا لو كنا نحن والفتوى صحيح يجوز أن تمسح بالباطن يجوز أن تمسح بالظاهر على حد سواء. ليش؟ لأن انصراف اللفظي إلى باطن اليد ليس انصراف لفظيا حتى يصلح للتقييد، بل هو انصراف خارج عن اللفظ لكثرة المسح بالباطن أو لأنه مقتضى الطبع مثلا، وليس أن لفظ المسح ينصرف إلى الباطن، بل لفظ اليد المسح ينصرف إلى المسح باليد خاصة، أما كون بالباطن هذا لا انصراف هنا. نعم. القدر المتيقن ممكن ترجع أن المسح والقدر المتيقن من المسح هو ماذا؟ هو أن يكون المسح باليد وبالباطن صراحة هذا ممكن ترجع يكون مثال لكل الحالتين أيضا. فالخلاصة أن الانصراف يمنع من الإطلاق إذا كان انصرافا ناشئ من ذات اللفظ. شلون الانصراف ناشئ من ذات اللفظ؟ بحيث يكون نفس اللفظ صار مستعملا في المنصرف إليه، ما في صار مستعملا في منصرف الذهن إليه من المعنى. إذا كان كذلك حينئذ هو ما مستعمل في الإطلاق، مستعمل فيما فهمه فيما حصل من الانصراف، وإلا فلا. إلى هنا تتم مقدمات الحكمة. وخلاصة الكلام أننا لا نفهم الإطلاق في المسألة الرابعة والمسألة الخامسة. خلاصة الكلام فيهما أن اللفظ حتى يكون ظاهر في الإطلاق لا نفهم الإطلاق من ذات اللفظ، لا نفهم الإطلاق بمجرد عدم التقييد كما يدعي المتقدمون. والمتقدمون يقول نفهم الإطلاق من ذات اللفظ، نفهم الإطلاق بمجرد عدم التقييد، حيث لا يوجد قيد لازمه ماذا؟ لازمه إرادة الإطلاق. سنف يقول لا، الأمر ليس كذلك، لأن منشأ الإطلاق ليس ذات اللفظ، حتى إذا لم يوجد قيد يبقى ذات اللفظ دال على الإطلاق. بل كما أن التقييد يحتاج إلى قرينة، الإطلاق يحتاج إلى قرينة. اللفظ بما هو اللفظ لا يدل على أكثر من معناه، وهو الماهية والحقيقة والمعنى الذي وضع له. أما كون تلك الماهية والحقيقة مطلقة أو مقيدة، هذا يفتقر إلى قرينة خارجية عن اللفظ تعين أحدهما. فإن وجدت القرينة على التقييد صار اللفظ مقيدا، فإن وجدت قرينة على الإطلاق صارت القرينة، صار اللفظ مطلقين والمعنى مطلقين. فالقرينة على التقييد واضحة وهو التصريح بالقيد. القرينة على الإطلاق ما هي؟ يقول أحيانا تكون قرينة خاصة، كما لو صرح بنفس الدليل بما يدل بلفظ يدل على إرادة الشمول والإطلاق، كما لو قال كرم محمدا كيف شئت، قال كيف شئت قرينة خاصة تصريحية على ما على إرادة الإطلاق. ومرة يقول لا قرينة عامة، يعني شنو قرينة خاصة؟ يعني مختصة بهذا الدليل. قال كيف شئت قرينة على الإطلاق خاصة بهذا الدليل، بدليل أكرم محمدا ولا تشمل دليل آخر إلا إذا وجد فيه. لكن مرة قرينة عامة تشمل أي دليل بالفرض، وهي عبارة عن مقدمات الحكمة. فخلاصة الكلام أنه حتى نتمسك بأصالة الإطلاق لابد أن تتوفى مقدمات الحكمة، اللي عبارة عن حدنا وصلنا إلى ستة شروط، يمكن خلاف في عدد هذه المقدمات، خلافا لما يقول المتقدمون أنه يكفينا عدم التقييد للتمسك بإطلاق اللفظ. سأل السادس والأخير يأتي إن شاء الله في الكلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.